بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى هذا اللقاء ضمن هذه السلسلة فيما يتعلق بالأذكار، ونصيبي من هذه السلسلة هو فقه الأذكار، والمقصود بفقه الأذكار ذكر القواعد والضوابط المتعلقة بهذه العبادة العظيمة. لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن الذكر عبادة من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات ومن أفضل القربات، والدليل على ذلك أمر الله جل وعلا بذكره والثناء على الذاكرين، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الله عز وجل والثناء على الذاكرين. ولذلك تضافرت نصوص القرآن والسنة على فضل الذكر وعلى مكانته وعلى أهميته، ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بل إن الله عز وجل يأمر عباده بذكره على جميع أحوالهم وفي جميع أمورهم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في أحرج المواقف ينبغي للعبد ألا يغفل عن ذكر الله عز وجل، ويقول جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري. قل جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد أن الذكر أخذ مساحة كبيرة، وأعتقد بأن من سبقني ومن سيأتي بعدي سيذكر شيئا من هذه الأدلة، وأحاول أن أختصر وأن أحافظ على الوقت وأن أعتمد على موضوع محاضرتي أو موضوع درسي. أما السنة النبوية فهي مليئة بذلك، ويكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر الناس ذكرا لله عز وجل، ولذلك الذكر على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتردد عدد تردد أنفاس صدره صلى الله عليه وسلم، ويتكرر عدد تكرار لحظات عينه صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد كان يذكر الله على كل أحيانه، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه. ولذلك ما كان يفتر لسانه عن ذكر الله، بل لسانه مرطب بذكر الله عز وجل على الدوام والاستمرار، وهذا شأن المؤمنين. فالله جل وعلا وصف عباده المؤمنين بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والمقصود بأن الذكر شأنه عظيم، ويكفي أن الذكر من أجل الطاعات والعبادات. فقد جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. ذكر الله، انظر إلى هذه العبادة الجليلة كيف عظمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يمثل الذي يذكر الله بالحي والذي لا يذكر الله بالميت يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. ولذلك الذي يذكر الله حي، حياة، حياة إيمانية، والذي لا يذكر الله ميت والعياذ بالله، وإن كان يدب على الأرض لكنه ميت. والذكر أيضا سبب من أسباب انشراح الصدور وطمأنينة القلوب، قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر مطرد للشيطان ومجلب لملائكة الرحمن، فإذا ذكرت الله عز وجل جاءت ملائكة الرحمة، أتتك ملائكة الرحمة وسكنت بيتك معك. وأما إذا نسيت ذكر الله عز وجل فإن هذا سبب من أسباب احتواش الشياطين للإنسان. يقول جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. كذلك الذكر حصن حصين، حصن حصين ودرع متين من سهام الشيطان ومن وسوسته ومن كيده ومكره. ولذلك الشيطان له سهام عديدة، إذا تدرع الإنسان بذكر الله عز وجل تحطمت هذه السهام على صخرة قلعة الذكر. فلذلك الإنسان ينبغي له أن يحرص على ذكر الله عز وجل، وأن لا يكون موسميا في ذكر الله عز وجل، بل عليه أن يرطب لسانه بذكر الله، ويذكر الله جل وعلا قائما وقاعدا وعلى جنب، يذكر الله في خلوته ويذكر الله في جلوته، يذكر الله في ضعنه وفي إقامته، يذكر الله في حال صحته وفي حال مرضه، يذكر الله في حال رضاه وفي حال غضبه، يذكر الله على كل أحيان. هكذا شأن المؤمن في تعامله مع ذكر الله عز وجل. وكما وعدتكم بأن موضوع محاضرتي هي فقه الأذكار، هذه الأذكار عبادة من العبادات وقرب من القربات، ينبغي للمسلم أن يتعلم قواعد الذكر وأن يتعلم ضوابط الذكر، لأن ذكر الله عز وجل دخله ما دخله من بعض المحدثات، وكذلك دخله ما دخله من بعض المفاهيم المغلوطة التي صرفت كثيرا من الناس عن ذكر الله عز وجل لاعتقادهم بعدم مشروعية الذكر في حال دون حال وشيء من هذا القبيل. ولذلك أبدأ أول ما أبدأ بذكر القاعدة الأولى، وهي أن الذكر عبادة، ومعلوم بأن العبادة لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإخلاص فعبادة قلبية، وأما المتابعة فعبادة جوارحية، المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يقول جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. قل جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. يقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية. وفي لفظ بالنيات. وأما الشرط الثاني فالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على الذاكر لله عز وجل أن يسلك مسلك النبي وأن يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الله، ولا تقبل هذه العبادة إلا بهذين الشرطين. وهل الذكر عبادة يشترك معها غيرها، أم أنها عبادة ممحوظة لا تحتاج إلى نية؟ هذا بحث عند أهل العلم. أهل العلم من يقول بأن هناك عبادات لا تحتاج إلى النيات. لماذا؟ لأنها عبادة ممحوظة لا يختلط بها غيرها. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الذكر قد يدخله الرياء أو قد يدخله شيء من أمور الدنيا مثلا، ولذلك يحتاج الإنسان إلى إخلاص النية وإصلاح الطوية وعدم التفات القلب لغير رب البرية سبحانه وتعالى. وأما المتابعة فهي للنبي عليه الصلاة والسلام. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله. والنصوص الآمرة بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن كثيرة، وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمعنى بأن العبادات لا بد أن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أول قاعدة من قواعد فقه الأذكار. القاعدة الثانية أن مراتب الذكر ثلاثة، مراتب الذكر ثلاثة: ذكر القلب وذكر اللسان وذكر القلب واللسان، ذكر القلب واللسان. ولذلك القاعدة الثانية أن مراتب الذكر على ثلاث، أو الذكر على ثلاثة مراتب: ذكر القلب، وهو أن يذكر القلب الله عز وجل، وذلك بتذكر يعني مثلا أسماء الله الحسنى أو تذكر التقديس، وأن يحدث نفسه بذكر الله عز وجل. والثاني ذكر اللسان، وهو أن يحرك لسانه بذكر الله عز وجل، وهذا هو الغالب على الناس. والثالث أن يجتمع ذكر القلب مع ذكر اللسان. والعلماء تكلموا في هذا أيهما أفضل. أفضل الذكر أن يواطئ القلب اللسان، هذا أفضل الذكر، أن يواطئ القلب اللسان، وأن يكون ذكر القلب أولا ثم يتبعه اللسان، لأنه أحيانا قد يذكر العبد ربه بلسانه ثم بعد ذلك يستحضر هذا الذكر بقلبه فيتواطئان، لكن الأمر الأول هو الأفضل، أن يذكر الله تعالى بقلبه ثم يتبع ذلك بلسانه، يتبع ذلك بلسانه، هذا أفضل الذكر، أفضل الذكر. ثم بعد ذلك ذكر القلب، ذكر القلب يأتي في المرتبة الثانية. ثم المرتبة الثالثة ذكر اللسان المجرد، ذكر اللسان المجرد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله تعالى إذا ذكرني، يقصد عباده، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولذلك القلب يذكر الله عز وجل، واللسان أيضا يذكر الله عز وجل. وأما ترتيب الأفضلية والأكملية فيكون حينما يتواطأ اللسان مع القلب. القاعدة الثالثة أن الأذكار بحسب موضعها قسمان، الأذكار بحسب الموضع والمكان، بحسب الموضع على قسمين: أذكار مطلقة وأذكار مقيدة، أذكار مطلقة وأذكار مقيدة. أما الأذكار المطلقة فهي الأذكار التي لا تتقيد بزمان ولا بمكان ولا بحال، هذه اسمها الأذكار المطلقة. ولذلك المسلم يذكر الله جل وعلا على كل حال وفي جميع أحيانه وأحواله، يذكر الله جل وعلا على كل حال، يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، على كل حال، على كل حال. استثنى العلماء من ذلك موضعين: في الذكر المطلق لا يذكر الإنسان ربه جل وعلا في هذين الموضعين أو الحالين. الحالة الأولى حال قضاء الحاجة، ولذلك الذكر في حال قضاء الحاجة على ثلاثة أحوال:
أولا عند دخول الخلاء فهذا مشروع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا متى؟ قبل دخول الخلاء، يعني عند دخول الخلاء. إذن هذا ذكر مشروع. وأما بعد الانتهاء من قضاء الحاجة فهناك ذكر مشروع وهو غفرانك، غفرانك، هذا ذكر بعد قضاء الحاجة. وأما أثناء قضاء الحاجة فيكره للإنسان أن يذكر الله عز وجل بلسانه، لكن هل يذكر الله بقلبه؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ولذلك ذكر الله بالقلب لا ليس فيه استثناء مطلقا، ليس فيه استثناء مطلقا، وهو أن يمر الذكر على قلبه مرورا من دون أن يتكلم بلسانه. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم عليه رجل وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه، فلما قضى حاجته قام إلى جدار فضرب يديه وتيمم ثم رد عليه وقال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أقضي حاجة. فدل هذا على كراهية ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة تأدبا مع الله عز وجل. الحالة الثانية حالة الجماع، حالة الجماع يكره للإنسان أن يذكر الله حالة الجماع تأدبا وتعظيما لله عز وجل. وذكر الله بالنسبة للمجامع أيضا على ثلاثة أقسام، أما قبل الجماع فيسمي لما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول المجامع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن يقدر بينهما ولد لا يمسه الشيطان أو كما ورد. وأما أثناء الجماع فيكره تأدبا مع الله عز وجل، وأما بعد الجماع قبل الاغتسال فيشرع، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ما يمنعه عن ذكر الله شيء حتى ولو كان على جناب، حتى ولو كان على جناب. ولذلك هذا هو الذكر المطلق، الذكر المطلق الذي يذكر الإنسان ربه عز وجل على جميع أحواله إلا في هذه الثلاثة التي إلا في هاتين الحالتين اللي أشرت إليهما. القاعدة الخامسة أو القاعدة الرابعة، نعم القاعدة الرابعة، أن الذكر المقيد، الآن ذكرت قبل قليل الذكر المطلق، الآن الذكر المقيد. ومعنى الذكر المقيد هو الذكر الموظف والمكيف في أماكن مخصوصة أو أزمان مخصوصة أو أحوال مخصوصة، هذا اسمه الذكر المقيد، المقيد الموظف المكيف المعين في زمان أو مكان أو في حالة معينة. هذا يجب على الإنسان أن يلتزم بألفاظه وبعدده وبمكانه وبزمانه، واضح؟ هذا اسمه الذكر المقيد، يجب على الإنسان أن يلتزم بألفاظه وأن يلتزم بزمانه وأن يلتزم بمكانه وأن يلتزم بعدده، بعدده. دليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول الدعاء النوم، اللهم وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أنا اختصرت الحديث، فأعاد البراء بن عازب الحديث على الدعاء على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذكر وهذا الدعاء، فقال ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت. فدل هذا على أن الدعاء المقيد يجب على الإنسان أن يلتزم ألفاظه، أن يلتزم ألفاظه. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فيجب أو تجب فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، وهذا اختيار المازري، قال فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف، قد يتعلق الجزاء بتلك الحروف. فإذا قلبت مثل ما جاء في حديث البراء وبرسولك الذي أرسلت قد يذهب الأجر. لماذا؟ لأن هذا الدعاء توقيفي، ما دام أنه دعاء مؤقت كذلك الأذكار، كذلك الأذكار يجب التزام ألفاظها، يجب التزام ألفاظها. ولذلك عندنا مثلا الأذكار التي بعد الصلاة وردت على صيغ، الأذكار التي بعد الصلاة الصيغة الأولى أن يسبح 33 وأن يحمد 33 وأن يكبر 33 وأن يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصيغة الثانية أن يقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، لا إله إلا الله 25، الله أكبر 25. الصيغة الثالثة أن يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. الصيغة الرابعة يقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. هذه الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو جاء رجل فقال أنا أقول سبحان الله 40 مرة، الحمد لله 40، الله أكبر 40، أو يقول مثلا أقول 50 زيادة خير، ماذا نسمي هذا؟ بدعة محدثة. لماذا؟ لأنه زاد في ذكر مقيد، زاد في ذكر مقيد. يجب على المسلم أن يلتزم بالأذكار التوقيفية من حيث ألفاظها مثل ما ذكرنا في حديث البراء، من حيث عددها أيضا، ومن حيث مكانها وزمانها. عندنا أذكار الصباح، عندنا أذكار المساء، عندنا أذكار النوم مثلا، هذا مكانها أو زمانها. عندنا أذكار الأكل، أذكار الأكل، أذكار ما بعد الأكل، هذه كلها أذكار مقيدة. والأذكار المقيدة هذه تجدونها مقيدة بزمان أو بمكان أو بحال أيضا معينة من الأحوال، مثل أدعية السجود مثلا، أدعية الركوع. فهذه من القواعد المهمة التي يجب الانتباه لها. القاعدة الخامسة أن ذكر الله عز وجل لا يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة أو ستر العورة مثلا أو استقبال القبلة، لا يشترط لذكر الله كما يشترط للصلاة. ولذلك المسلم يذكر الله جل وعلا على كل حال. وقد حرم أناس من ذكر الله عز وجل بسبب هذا الفهم المغلوط، لا سيما أخواتنا النساء وبناتنا النساء، خاصة في فترة الدورة الشهرية تعتقد بأن لا تذكر الله عز وجل لكون عليها الحدث الأكبر أو في حال النفاس مثلا. هذا غلط، بل بعض العلماء يرى بأن ذكر الله في مثل هذه الأحوال يتأكد، لأن المرأة لا تصلي ولذلك تحتاج أن تذكر الله عز وجل أكثر من أي وقت سابق حتى تحصن نفسها من الشيطان ومن الشرور. ولذلك ذكر الله عز وجل لا يشترط له ما يشترط للصلاة. فالإنسان يذكر الله في حال الجنابة، إذا كان عليه جنابة قبل الاغتسال، المرأة تذكر الله عز وجل وهي في عليها الحيض أو النفاس. كذلك إذا قلنا بأن من عليه حدث أكبر لا يشترط لذكر الله الطهارة، فكيف بمن عليه حدث أصغر، يعني الذي يوجب الوضوء فقط. ولذلك من القواعد المهمة أن ذكر الله عز وجل مشروع على كل حال، ولا يلزم منه ما يلزم للصلاة. كذلك استقبال القبلة مثلا، إن بعض الناس يعتقد أن إذا أراد أن يذكر الله يلزم استقبال القبلة، وهذا ليس عليه دليل. أيضا فيما يتعلق بستر العورة، قد يكون شخص يعني في بيته مثلا قد وضع ثياب الحشمة ظهر شيء من عورته فإنه لا يجب عليه أو لا يلزمه حتى يذكر الله أن يستر عورته. ولذلك هذه قاعدة مهمة يتنبه لها الناس. القاعدة السادسة أن الأصل في الذكر عدم الجهر، هذا هو الأصل في الذكر. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيل. ولا تجهر بصلاتك، قال العلماء بقراءتك، وكذلك الذكر، الذكر يخافته الإنسان ولا يجهر به إلا ما نص الدليل على مشروعية الجهر به. إذن الأصل في الذكر أن تذكر الله سواء في نفسك أو تسمع نفسك، ولا تجهر به الجهر الذي تسمع به الآخرين، ما تجهر به الجهر الذي تسمع به الآخرين إلا ما استثناه الدليل. من جملة ذلك الأذان، الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا يحتاج إلى رفع الصوت، ولذلك يجهر به المؤذن. كذلك التلبية في الحج، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما أهل رفع صوته بالتلبية، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم من شدة رفع الصوت بالتلبية، والتلبية ذكر، إذن هذا مستثنى. كذلك تكبيرات العيدين، قد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يكبرون في العيدين ويرفعون أصواتهم حتى ترتج المساجد، ويذهب أبو هريرة وابن عمر إلى الأسواق يكبرون فيكبر الناس بتكبيرهم، إذن هذا مستثنى. كذلك بعد الصلوات المكتوبات، وهذه وإن كانت مسألة خلافية بين أهل العلم، الجمهور على أنه لا يرفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، والقول الثاني أنه يجهر بالذكر بعد الصلاة وهو الراجح، الذكر الذي لا يشوش على الآخرين هذا مشروع. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة، يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة، وهكذا الصحابة الكرام كانوا يجهرون بالذكر بعد الصلاة، يجهرون بالذكر بعد الصلاة. إذن هذه القاعدة، الأصل في الذكر الإخفاء للجهر إلا ما دل الدليل عليه، إلا ما دل الدليل عليه. وقد ذكرت بعض الأمثلة، وهناك أمثلة كثيرة، والمقام مقام تقعيد لا مقام استطراد واسترسال. القاعدة السابعة أن الأيدي لا ترفع حال الذكر كالأدعية. القاعدة المتقررة في الدعاء أن ترفع الأيدي، فمن آداب الدعاء رفع الأيدي. وقد ذكر العلماء علماء الحديث في التواتر المعنوي، ذكروا أحاديث رفع اليدين، قالوا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه متعددة بلغت مبلغ التواتر المعنوي، أنه كان يرفع يديه في الدعاء، كان يرفع يديه في الدعاء صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن الله تعالى ليستحي إن الله ليستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا، وإلا ما دل الدليل على ترك النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأيدي في مقام معين، مثلا مثل خطبة الجمعة، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دعا رفع يديه، بل كان الصحابة ينكرون ذلك ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في خطبة الجمعة. فالأصل في الدعاء رفع الأيدي إلا ما خصه الدليل كما ذكرت. وأما الأذكار فالأصل أن الأذكار لا ترفع فيها الأيدي. فمثلا أنت بعد الصلاة إذا جئت لتسبح وتحمدل وتكبر، ما تقول سبحان الله سبحان الله، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أو حتى الذكر المطلق، حتى الذكر المطلق لو أردت أن تذكر الله ذكرا مطلقا ما ترفع يديك. بارك الله فيكم. ولذلك هذه قاعدة مهمة يعتصم بها المسلم. القاعدة الثامنة أن الذكر المضاعف أفضل من الذكر المفرد. الذكر المضاعف، ما هو الذكر المضاعف؟ الذكر المضاعف هو ما يعني جاء في حديث جويرية، حديث ابن عباس عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنه، وهو الذكر الذي جمله يعني مختصرة لكن مضامينه كثيرة جدا. ولذلك جاء عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، يعني في مصلاها في بيتها، ثم رجع بعد أن أضحى يعني في وقت الضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وجاء في لفظ: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. وجاء عند النسائي أيضا حديث ابن عباس أن جويرية رضي الله عنها قالت: قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد قلت 4 كلمات ثم رددتها 3 مرات لو وزنت بما قلت لوزنتها: سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات ومداد كلمات. هذا من الذكر المضاعف العظيم، ولذلك نحن نذكره في أذكار الصباح والمساء. وهذا الذكر ذكر عظيم، فيه إنشاء وإخبار، فيه إنشاء وإخبار، فأنت تنشئ ذكرا عظيما، تذكر الله جل وعلا ذكرا عظيما، وتخبر أيضا بما لله عز وجل من هذه المخلوقات وهذه العظمة التي لله عز وجل. وقد جاء عند ابن حبان بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر به وهو يحرك شفتيه، فقال: ما تقول يا أبا أمامة؟ يسأله النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ما تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي. قال: ألا أخبرك بأكثر أو بأفضل أو أفضل من ذكر الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول: الحمد لله مثل ذلك، يعني الحمد لله مثل ما سبحت، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، وهكذا. وهذا يسمى الذكر المضاعف. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن هذا الذكر هو من أعظم الذكر الذي يذكر العبد فيه ربه عز وجل. القاعدة التاسعة أن الذكر لا يلزم أن يكون باللغة العربية الفصحى، وإنما يذكر الإنسان ربه جل وعلا ذكرا بما يستطيع، سواء كان ذكرا معربا أو ألحن فيه مثلا، وكذلك أن يذكر الله بلغته. فلا يلزم لمن لا يحسن العربية أن يذكر الله، أن يلزم بذكر الله عز وجل باللغة العربية، فقد يوجد مسلم لا يحسن العربية ويقرأ الفاتحة فقط ويأتي ببعض الأذكار، ولا يستطيع أن يأتي بالأذكار باللغة العربية. فالله عز وجل لا تختلف عليه الأصوات، وهو خالق اللغات سبحانه وتعالى. وهذه رسالة لكل من لا يحسن العربية أن لا يهمل الذكر وأن لا ينصرف عن ذكر الله عز وجل لكونه لا يحسن اللغة العربية. حتى العربي الذي لا يحسن اللغة العربية الفصحى يذكر الله بلهجته العادية الطبيعية هذه، سواء كان الذكر معربا أو كان الذكر كما ذكرت قبل قليل ملحونا أو كان ملحونا. القاعدة العاشرة، القاعدة العاشرة أن الذكر الجماعي هذا غير مشروع، فلم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الآثار الصحابية أن هناك ذكرا جماعيا. ومعنى الذكر الجماعي أن يجتمع قوم فيذكرون الله بصوت واحد، كأن يقول أحدهم لمن يجلس معه قولوا سبحان الله، فيقولون بصوت واحد سبحان الله، أو قولوا الحمد لله، وشيء من هذا القبيل. هذا كله محدث، بل أنكره الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أحرص الناس على العمل الصالح ممن جاء بعده، ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإنسان يذكر الله ذكرا منفردا فيه عن الذكر الجماعي. أما إذا اتفقت الأصوات مثل ما يحصل أحيانا في تكبيرات العيدين أو في التلبية مثلا، إذا اتفقت الأصوات يعني حصل اتفاق غير مقصود لا حرج، الذي فيه الحرج حينما يجتمع الناس فيذكرون الله جل وعلا ذكرا جماعيا بصوت واحد. وقد صح أن ابن مسعود رضي الله عنه قيل له بأن أناسا في المسجد يذكرون الله ذكرا غريبا يعني على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إليهم عبد الله بن مسعود وقد وضع اللثام على وجهه، فتأكد وتبين بأنهم يذكرون ذكرا محدثا، وهو ذكر من حيث الأصل صحيح، لكن من حيث الهيئة والحالة والطريقة مبتدع ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فرفع اللثام عن وجهه وقال تعرفونني؟ قالوا نعم أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا نذكر الله عز وجل. فقال هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وأصحابه بينكم متوافرون. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لا يدركه، يقول أبو سعيد الخدري أظنه راوي الحديث قال فرأينا تلك الوجوه تقاتلنا يوم النهروان، والمعنى بأنهم تطورت البدعة لديهم، كانت بدعة صغيرة فتطورت إلى أن استحلوا دماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا رضي الإنسان بالبدعة، فالبدعة تقول أختي أختي وتتطور، ثم تحصل البدعة العظمى والكبرى. هذه عشر قواعد جمعتها لكم إخواني وأخواتي فيما يتعلق بفقه الأذكار والدورة هذه المباركة. المشايخ الفضلاء من سبقني ومن يأتي بعدي سيسدون بعض الثغرات في هذا الموضوع العظيم، وأشكر الله تعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأحمده سبحانه وتعالى على توفيقه وعلى هذا الاجتماع الطيب. شكر موصول إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودها المشكورة والمذكورة، وعلى سعيها الحثيث في إقامة مثل هذه اللقاءات والدورات لنفع الناس. صلى الله تعالى يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يذكر الله جل وعلا ذكرا كثيرا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. إياكم.
الذكر المضاعف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة.
نعم
يقول كله.
نعم صحيح. يقول المشروع مثلا. يقول المشروع مثلا.
لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة.
نعم لو أتى بها لا حرج. هذا الذكر المضاعف. لا لا يدخل الذكر الجماعي في هذا لأن فهم الصحابة ما فهموا هذا الفهم، وإنما المقصود هنا مدارسة العلم وأيضا قراءة القرآن. قراءة القرآن قد ينشأ سؤال هنا مثلا في أن يعلم المعلم الطلاب بصوت جماعي، هذا تعليم، هذا تعليم لا حرج في ذلك، لأن أحيانا قد يكون عند المعلم عدد كبير فيأمرهم مثلا بأن يقرأوا بصوت واحد حتى يستثمر الوقت، هذا تعليم وليس من هذا الجنس. يقول هل من تنبيه للنساء حول الحرص على الأذكار بعد الصلوات لأن هناك تقصير حاصل؟ يعني أنا أعتقد بأن هذه الدورة سواء في بيان فضل الذكر أعتقد كانت كان المجلس بالأمس وما يأتي بعده، وأعتقد بأن هذا إذا سمعه النساء يستفيدنا إن شاء الله ويحرصنا على الأذكار بعد الصلاة ولا يفرطنا في هذا الأجر العظيم. عندكم أسئلة تفضل. صحيح. لا أذكار الصلاة يجب. إيه. عموما القاعدة الشرعية لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، لكن أذكار الصلاة التي داخل الصلاة مثل التسبيح يجب عليه أن يأتي باللغة العربية، فإذا عجز سقط عنه بالعجز. ها؟ نعم نعم نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، والدعاء على قسمين، دعاء عبادة دعاء مسألة. دعاء المسألة الطلب يا رب اللهم رب، دعاء العبادة كل عبادة الصلاة والصيام، هذا تسمى دعاء. وكذلك الذكر أحيانا الذكر عند الأمر، من أنواع الذكر أن يكون عند الأمر، فعندما تصلي فأنت ذاكر لله، عندما تصوم أنت ذاكر لله، عندما تحج أنت ذاكر لله. الذكر عند النهي، عندما تنتهي عن شيء حرمه الله عز وجل فأنت ذاكر لله عز وجل، فهذا يسمى ذكرا أيضا. نعم في الأذكار ولا في القواعد؟ لا كتب الأذكار كثير، كتب الأذكار اللهم بارك كثيرة جدا، يعني عند المتقدمين وعند المتأخرين موجودة الحمد لله، يعني أذكار النووي مثلا، شيخ الإسلام ابن القيم، حتى المشايخ المعاصرين ولله الحمد. أذكار يقول السائل أذكار الصباح والمساء إذا ذكر الإنسان جزء منها هل يكفي؟ الجواب نعم، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء ما لا يدرك الإنسان كله لا يترك بقيته، ولذلك بعض الناس الآن إذا ضاق عليه الوقت ترك الأذكار، لا ائتي بما تستطيع. هذه الأذكار بالمناسبة وهذه فاتتني وربما نجعلها قاعدة أيضا، أذكار الصباح وأذكار المساء لا يلزم فيها الترتيب، لا يلزم فيها الترتيب، بل قاعدة مهمة جدا، الأذكار المطلقة والمقيدة لا يلزم فيها الترتيب. يعني مثلا الآن بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لو قلت الله أكبر بعدين سبحان الله وبعدين الله لا مثلا الحمد لله يجوز. كذلك ما يتعلق بموضوع أذكار الصباح والمساء لا يلزم الترتيب فيه، وهذه قاعدة أضيفوها إلى ما ذكرنا بأن الأذكار سواء المقيدة أو المطلقة، الأذكار المقيدة بالعدد أو بالنوع مثلا لا يلزم، أما الذكر الوارد مثل صيغة ذكر النوم في حديث البراء فيلزم الترتيب فيه، يلزم الترتيب فيه. سؤال غريب السؤال هذا، يقول ما له علاقة بالذكر، يقول ما شروط الذبح وكيف نجيب على من يقول لا يمكن للقصير أو صغير الحجم بالذبح؟ عموما إذا كان الأخ السائل يسأل عن أن هناك من يقول بأن قصير القامة أو ضعيف الجسم ما يذبح، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن بعض الفقهاء يذكرون بأن الذابح لا بد أن يتمكن، أن يكون متمكنا من الذكاء بحيث أنه لا يعذب الذبيح. فإذا كان ضعيفا مثلا لا يقدر على ذبح الذبيحة بسهولة، قد يعني تموت بين يديه أو تخنق، قد يكون من هذا القبيل. الجلوس بعد الفجر إلى الإشراق هل يشرع للنساء في البيوت؟ الجواب نعم، لأن المرأة غير مأمورة بصلاة الجماعة، الله عز وجل أسقط عنها صلاة الجماعة، ولذلك إذا جلست في مصلاها حتى تشرق تطلع الشمس تصلي ركعتين يرجى لها أن تكون ممن نالت الأجر. القرآن هو الأصل، القرآن يقرأه قراءة متوسط، ولا تجهر بصلاتك قال العلماء بقراءتك. قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على أبي بكر وهو يقرأ قراءة منخفضة جدا يعني، فقال ارفع صوتك، ومر على عمر فوجده يقرأ قراءة فيها جهر فقال اخفض صوتك، وجعله قال بين هذا يعني يسمع الإنسان نفسه. فلا بأس الإنسان أن يقرأ القرآن، يعني يجهر بقراءة القرآن بشرط أن لا يشوش على مصلي أو أن لا يوقظ نائما إذا كان في قيام الليل. والله وضع الأذكار على السيارات من الخلف إذا كان القصد أنها تعويذة فهذه تميمة ما يصلح، والراجح من قول أهل العلم أن التمائم لا تجوز ولو كانت من القرآن، ولذلك ما ينبغي، خاصة أن في هذا امتهان. تعلمون بأن السيارات يعني ينال يعني السيارة من الخارج عوادم والغبار، وربما تسقط عليها نجاسات وشيء ما يليق، ما يليق أن الإنسان يعلق أذكار على سيارته من الخلف أو من الأمام أو على البيت، أيضا يضعون على البيت أحيانا يضعون عبارات وكذا، هذه من التمائم ما ينبغي للمسلم أن يفعلها. تفضل. بالنسبة لأذكار الصباح الراجح من قول أهل العلم أنها تبدأ من دخول وقت الفجر، فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر بدأ وقت أذكار الصباح وينتهي عند طلوع الشمس. وقال العلماء بأن من فاتته لا بأس أن يأتي بها في وقت الضحى، فإذا أذن الظهر خرج وقت الأذكار، لأن الآن هي مضافة إلى الصباح، أذكار الصباح ولا تقضى. وأما أذكار المساء فتبدأ من بعد دخول وقت صلاة العصر، فإذا أذن المؤذن لصلاة العصر بدأ وقت أذكار المساء، ومن فاتته لا بأس أن يأتي بها بعد المغرب بقليل. نعم، إلى متى؟ المساء إلى بعد المغرب، لا يدخل عليه وقت العشاء. هل ورد عن بعض السلف أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو ضاحك؟ نعم ورد هذا عن بعض السلف، لكن الله أعلم يعني هل هذا يتفق مع النصوص الواردة، الله أعلم، هذا كلام لبعض السلف. ها سبحانك ها خذ. لا، إذا كان رقية هذا يرقي نفسه، يقرأ المعوذتين مثلا كذا، أما بالذكر يذكر الله ثم يمسح، لا، احنا قلنا بأن قاعدة أن الذكر لا ترفع فيه الأيدي، والذكر مثل ما ذكرنا في القواعد. أما الدعاء فإذا كان يدعو يعني يرقي نفسه، يرقي نفسه، والدعاء المجرد هذا من دون رقية ما في داعي أنه يمسح على جسمه، المسح النفث والمسح هذا للرقية فقط.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.